أعوذ بالله من العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إحنا مع بعض لسه في منزلة المحبة والارتباط القلبي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وإن أسعد الناس في هذه الدنيا هي الناس اللي قلوبهم اتملت بحب ربنا سبحانه وتعالى. بل أكتر ناس هانت عليهم الدنيا أصلاً بما فيها الناس اللي قلوبها مليانة حب ربنا سبحانه وتعالى. يمكن زي أخت من الأخوات، رغم إن الكل كان بيحارب فيها يا بنتي نقاب إيه وبتاع إيه، في البيت محاربة مع صاحبتها محاربة، ولكن سبحان الله يعني لبست النقاب. فبتقول انا ماشيه في الشارع حاسه ان انا ملكه، مش علشان لابسه نقاب، علشان قدرت ان انا فعلا ابرهن لنفسي ولذاتي ان انا بحب ربنا، فمحدش وقفني، انا كملت علشان انا بحب ربنا. يمكن الشباب اللي ما شاء الله يعني منهم ناس قاعدين وسطكم الآن اللي كانت الدنيا كلها بين إيديهم، وظائف محترمة جدا، مرتبات عالية جدا، إن شاء الله لو كنت قاعدين معايا دلوقتي يعني مرتبات محترمة جدا، ومع ذلك لما حسوا إن في المكان ده هيبعدوا عن ربنا، وإن المكان ده شغلهم عن ربنا، وإن المكان ده مش قادرين يعبدوا فيه ربنا سبحانه وتعالى، داسوا على المكان وعلى الفلوس وعلى كل حاجة برجليهم. ويجي مصر في الظروف الاقتصادية اللي البلد بتمر بيها، وانا هعيش هنا وهشتغل هنا، ولو هنا راتب هنا عشر معشار اللي انا كنت باخده هناك، بس يكفيني ان انا هنا لما احب انزل اصلي هنزل اصلي، لما احب اسمع درس هروح اسمع درس، خلاف الاماكن احنا كنا فيها اللي ما كانوش بيسمحوا لنا اصلا ان احنا نصلي، وهي دولة مسلمة على فكرة. أكتر شيء يسعد الإنسان في هذه الحياة يا أخوانا ويهون عليه مشكلات الدنيا وأزمات الدنيا، إنه يبقى قلبه بيحب ربنا. والله في بعض الأوقات كده تلاقي سبحان الله الدنيا كلها اتكركبت فوق دماغك، مشاكل في الشغل ومشاكل في البيت ومشاكل مع الجيران ومشاكل مش عارف فين وفين وفين وفين، وخلاص انت، فسبحان الله تلاقي ربنا ذكرك بدرس، ربنا ذكرك بركعتين، ربنا ذكرك بصفحة مصحف تقوم تقرأها، فيهون عليك كل ده، كل المشكلات دي تهون عليك، أسلامك مليان حب ربنا. فأكتر شيء يهون على الإنسان مشاكل الدنيا إنه قلبه يبقى مليان حب ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده فعلا صدق ابن القيم، ابن القيم فعلا كان صادق حين قال، وهو بيتكلم على قد ايه منزلة المحبة بالنسبة للمؤمنين، فبيقول فالمحبة هي قوت قلوبهم. تقدر تعيش من غير قوت؟ قوت يعني اكل. تقدر تعيش من غير اكل؟ هو بيقول قلوب الناس دي ما تقدرش تعيش من غير المحبة، من غير حبهم لربنا. فالمحبة هي قوت قلوبهم، متى فارقتها صارت الأجساد لها قبورا. معلش هو الكلام بتاعه عالي شوية وأنا مش عارف أفسره إزاي، ومش عايز مع كل حتة أقعد أقصقص، لأن الكلام لما يجي كله على بعضه هيبقى جميل قوي، فأقوله مرتين ثلاثة وبعد كده نفسر إذا احتاج تفسير. فالمحبة هي قوت قلوبهم، وهي متى فارقتها، فارقت المحبة القلوب، صارت الأجساد لهذه القلوب قبورا، وهي عمارة حياتهم التي إذا تعطلت صارت حياتهم بورا، وهي سلاحهم التي بها يحاربون بها قطاع الطريق، وهي دواء أسقامهم، وهي سبب الوصل بينهم وبين ربهم. كلام عالي قوي، وبيقول لو المحبة فارقت قلوب هؤلاء أصبحت القلوب مش في أجساد، أصبحت القلوب في إيه؟ في قبور. وبيقول سبحان الله وعمار دنياهم بمحبتهم لربنا سبحانه وتعالى. الحياة أصلا ملهاش طعم من غير حب ربنا سبحانه وتعالى. فلو في يوم من الأيام المحبة دي زالت من حياتهم، الحياة دي كلها على بعضها أصبحت حياة إيه؟ حياة بور، حياة ملهاش أي قيمة أصلا، حياة مليانة خراب. يقال بيت بور أي خراب، وأرض بور إذا تعطلت عن الزرع، والحياة بور، حياة لا قيمة لها. إيه قيمة الحياة أصلا إذا كان الإنسان فيها فاقد لمحبة ربنا عز وجل؟ والمحبة دي هي السلاح اللي بنحارب بيه الشيطان العدو بتاعنا. عدونا اللي كل شوية يقول لنا ايش يا بنتي دي؟ لا يا ابني، انا حب ربنا سبحانه وتعالى اكبر بكتير جدا من الكلام الفاضي ده. طب اعمل المعصية الفلانية. الشيطان عمال يوسوس، والوسوسة سلاحه. المؤمن سلاحه اللي بيحارب بيه الشيطان حبه لربه. وكل ما الانسان ازداد محبة لله سبحانه وتعالى ازدادت قوة هذا السلاح اللي بيحارب به هذا الشيطان، وهي دواء أسقامهم. لو مرضوا في يوم من الأيام، يعني طبعا أمراض القلوب من هم وغم وضنك وشدة وألام أصابتهم ومشاكل أصابتهم، فأكتر حاجة بيزيل عنهم الهم والغم والشدة إنه يفتكر ربنا، إنه يفتكر ربنا. عمر بن الزبير رضي الله عنه لما قطعوا قدمه، تخيلوا أخوانا واحد رجليه قطعت وفي عز شبابه ورجليه قطعت، وبعد ما قطعوا رجليه وحطوها في الزيت علشان الدم يتوقف والنزيف يتوقف، نظر عمر بن مسعود رضي الله عمر بن الزبير رضي الله عنه إلى القدم بتاعته وهي في الطست في الإناء اللي كانت محطوطة فيه، فنظر إليها وقال والله إن ربي لا يعلم أنني لم أسر بك إلى معصية قط، ولرب قدم سبقت صاحبها إلى الجنة. ربنا يعلم إن أنا عمري في حياتي ما مشيت بالرجل دي لمعصية، بس الشاهد أنا عايز أوصله إن في عز المشكلة اللي هو عايش فيها أصلا والأزمة اللي هو بيمر بيها صحيا، أول حاجة يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، أعطاني أربعة رجلين وإيدين، أخذ واحدة أبقى ثلاثي فله الحمد حتى يرضى. واحد قلبه مليان حب ربنا سبحانه وتعالى، فمهما كانت المشاكل بتاعت الدنيا ضغطة عليه، والله يا أخوانا أكتر حاجة تهون على الإنسان الألام والمشاكل دي حب العبد ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دنيويا كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته شيء، ومع ذلك ما هون عليه ذلك إلا حبه لربه سبحانه وتعالى. من الله عز وجل عليه بسبعة أبناء، مات ستة منهم، وما هون عليه هذا البلاء إلا حبه لربه سبحانه وتعالى. استهزأوا منه وسخروا به وضربوه وطردوه من أرضه وبلده، ومع ذلك ما هون عليه إلا حبه لربه سبحانه وتعالى. طعن في عرضه وقيل عنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، بل واتهموه في أغلى وأحب الناس إليه، اتهموه في عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك ما هون عليه إلا حبه لربه سبحانه وتعالى. حاصروه في الشعب 3 سنين، لا طعام ولا شراب ولا طعام يدخل إليهم، أصابه الجوع صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحصار ماتت خديجة، ومع ذلك ما هون على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلاء إلا حبه لربه سبحانه وتعالى. رأى أصحابه بين يديه يعذبون، ومنهم وبعضهم يقتل وبعضهم يطرد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بأذنه مؤامرات تحاك عليه وعلى أمته، ومع ذلك صابر محتسب صلى الله عليه وسلم، وما هون عليه كل هذه البلايا إلا الحب، إلا الحب. فالإنسان اللي بيحب بيهون عليه كل شيء. وعلشان كده يا أخوانا هذا الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقت رجوعه من الطائف، ده كلام لا يتكلم به إلا محب. إن في عز الأزمة وفي عز المشكلة لا يتكلم إلا مع ربه، وهدفه الأساسي أو الكلمة الأساسية اللي يقولها إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، هو ده اللي هون عليه كل ده. وإحنا مش هيهون علينا بلايا أو مصائب بتمر بينا إلا حبنا ربنا سبحانه وتعالى يهون علينا ده، يهون علينا ده. يقول وهي سبب الوصل بينهم وبين ربهم، أكتر حاجة توصلك لربنا سبحانه وتعالى حبك له، هو ده سبب الوصل. السبب هنا بمعنى الحبل، ولما يكون في بيني وبينك يعني بيقولك همزة وصل، هو السبب معنى الحبل، ده الشيء اللي بيصل بيني وبينك، والشيء اللي بيصل بين المحب وبين من يحب هي المحبة. أكتر شيء يدفعك ويحرك قلبك لعبادة الله سبحانه وتعالى أن تحبه. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: محرك القلب لعبادة الإله هي المحبة. أكتر حاجة تحرك قلبك لعبادة ربنا سبحانه وتعالى أن تحبه. ما تنساش الكلمة دي، عربية من غير مطور ما تمشيش. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن المحرك الأساسي لأي إنسان منا لعبادة الله ولطاعة الله هي مسألة الحب، مسألة المحبة. الشاب النهاردة اللي بيسيب طعامه وشرابه علشان امبارح صيام والنهاردة صيام وبكرة صيام وهو عنده امتحانات، والله ما حركه لهذا إلا الحب. والشاب اللي ساب شغله وجاي علشان الدرس، والله ما حركه لهذا إلا الحب. واللي جاي من بلقاس، واللي جاي من شربين، واللي جاي من دمياط، واللي جاي من يعني واللي جاي من منوفية علشان يحضر الدرس، ما حرك قلبه للدرس إلا الحب. واللي بيبذل في المواصلات علشان يجي، والله ما حركه إلا الحب. والدنا الكريم اللي لسه جاي من الشغل، زوجته بتقول له طب اقعد افطر، يقول لها ألحق الدرس، والله ما حركه إلا الحب. فصدق شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال إن المحرك الأساسي لقلب العبد لعبادة الإله محبة هذا الإله العظيم. وكل ما هذا القلب امتلأ حبا تلاقيه عمال يسارع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن القيم رحمه الله ويبين إن قال ابن القيم رحمه الله بل والله بيعلق على كلام ابن تيمية رحمه الله لما ابن تيمية بيقول إن المحرك الأساسي للعبادة الحب، فقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بل والله من تدبر وتأمل لعلم أن أصل العبادة حب الله. أصل العبادة نفسها، مش اللي جابك العبادة، لا ده العبادة نفسها هي حب ربنا سبحانه وتعالى. ما حركهمش إلا حب ربنا سبحانه وتعالى بس. اللي هون على الصحابة رضوان الله عليهم الكلام اللي احنا سمعناه يا أخوانا، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه اللي ظل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 سنة يسرد الصيام، لا يفطر إلا في يوم حرم الله عز وجل صيامه، ما حركهوش لده إلا حب. ده واحد بيحب، ده واحد بيحب. واللي سمعنا عنهم في القيام وسمعنا عنهم في الجهاد وبذل الأنفس والمهد، ما حركهمش لده إلا الحب. يا إخواننا والله في زماننا ده هو علشان بيحب واحدة ممكن يعمل أي شيء علشان بنت، عشان بنت قلبه حباه ممكن يفعل أي شيء. أما الصالحون من خلق الله فهو مستعد يعمل أي شيء علشان حب ربنا سبحانه وتعالى. والله يا إخواني بعض مشايخنا كان بيبقى أنا شايفه بيموت، والله بيموت من المرض، تعبان مش قادر، وما حركه من بيته علشان يروح الدرس، وأقول له يا شيخ نهون على نفسك بالله حرام، يا شيخ اقعد هنروح نعتذر، يقول لي الدرس. والله ما هون عليه التعب والمرض، والله يا اخواننا كنا بنخش اوضته انا وبعض اخوانكم من طلبة العلم نشيله علشان ينزله العربية علشان يروح يدي الدرس. والله ما حركه الا الحب، والله بجد ما حركه الا الحب. فما اجمل ان قلوبنا تبقى مليانة حب ربنا سبحانه وتعالى. واعلموا اخواني ان الانفس ثلاثة، ما تنسوش الكلام ده لان من خلاله هنبدأ بقى نطبق عملي النهاردة. الانفس ثلاثة، في نفس شهوانية بهيمية، وفي نفس ملائكية، وفي نفس بهيمية. ثلاث أنفس، نفس شيطانية شهوانية، ونفس ملائكية، ونفس بهيمية، والثلاثة بيحبوا، ولكن كل واحد منهم له حب معين. أما النفس الشيطانية فحبها موجه لمعصية الله سبحانه وتعالى، موجه للمعصية والإفساد في الأرض وإضلال خلق الله سبحانه وتعالى. وأما النفس البهيمية حبها كله رايح للأكل وللشرب وللبنات وللنوم، حياته كحياة البهائم. وأما النفس الملائكية فحبها ملئ بالله سبحانه وتعالى، حبها ملئ بالوصول إلى الكمالات، بالوصول إلى تزكية الأنفس حتى يرضى الله عنها وتكون أهل لكي يحبها الله. والأصناف دي كلها ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، والمحبوب بيتناسب مع قلب المحب، المحبوب بيتناسب مع قلب المحب. لا تجد أبدا حد من أهل الصلاح في قلبه حب لربه بيهوى رقاصة، لا يمكن، ما يركبوش مع بعض. ولا يمكن تلاقي والعياذ بالله راجل هو يعني اللي بينفق في معصية الله وحرب دين الله يحب الدعاء أو العلماء، لا يمكن، ما يركبوش مع بعض. ليه؟ لأن كل إنسان بيحب شيء يتوافق مع نفسه، بيتوافق مع نفسه. علشان كده كتير جدا في القرآن ربنا اتكلم عن الحب وأصناف الناس في الحب. منها مثلا الناس اللي قلوبها ملئت حبا لله عز وجل، دون أصحاب الكمالات، الناس اللي بتدور على الكمال دي، الناس نفوسها ملائكية، هدفها الأساسي ان هي تحب ربنا وتظهر هذا الحب لكي يمنحها الله عز وجل من عطية، من أعظم عطايا الدنيا انه يحبها. بسم الله الرحمن الرحيم. يحبهم ويحبونه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. حبهم يا أخوانا رايح للأشياء اللي تخلي ربنا يحبهم، فتلاقي حبه رايح فين؟ حبه رايح للحاجة اللي ربنا يحبها. علشان يالا عشان ربنا يحبه. ولكن الله حبب إليكم، فقلوبهم متعلقة بإيه؟ بالإيمان. هو بيحب الصلاة علشان إيمانه يزيد، بيحب الصيام علشان إيمانه يزيد، بتحب القرآن علشان إيمانها يزيد، بتحب مجالس العلم علشان إيمانها يزيد. هي بتحب ده، هي عايزة تنقي نفسها علشان تكون أهل إن ربنا يحبها. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني إيه ويطعمون الطعام على حبه؟ حبه الضمير هنا عايد على ايه؟ على ايه؟ انا محتاج، انا معيش اصلا. لا نزلت فعلي ابن ابي طالب يا اخوانا، انا محتاج، عندي ثلاث ترغفة. ويجي الفقير والمسكين والاسير ويقول يا جماعة ادوني، طب طلعوا 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 الله. طب واحنا، طب انت طلعت ده ليه؟ ربنا قال لك ان المحرك الاساسي اللي علي بن ابي طالب علشان يعمل كده حب الله. انا اعمل كده عشان ربنا يحبني. بسم الله الرحمن الرحيم. واتى المال على حبه مسكينا ويتيم، واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. هو ليه بيسعى الاعمال المعروف؟ عشان ربنا يحبه. والدليل على حبه والدليل على حبه. فين الحب ده؟ موجود بفضل الله، موجود بفضل الله. فدي نفس من الأنفس. طب فين بقى النفس الشيطانية وما تهوى من الحب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الشيطانية الشهوانية اللي هي من جواها فاسدة وعايزة تفسد اللي حواليها. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد ايه؟ قد شرفها حبه. شوف هنا ربنا سبحانه وتعالى كيف ذم هذه المرأة وكشف ستره عن هذه المرأة في قضية حب. اللي هم عايزين يصوروا لنا النهاردة ان العلاقات بين الاولاد والبنات عادي يا اخوانا، لا هي مش عادي. ده ربنا كشف ستره وهتك ستر هذه المرأة علشان ايه؟ عشان كانت بتحب واحد في الحرام، عشان تبقى العلاقة واضحة. ربنا نزل الصورة دي علشان يملك كل قلوب المؤمنين. مفيش حاجة يا اخوانا اسمها حب بين ولد وبنت يا اخوانا، دي اسمها خيانة وغدر. جالي شاب من قيمة يومين ثلاثة المسجد وقال لي يا شيخ معايا واحد صاحبي بيحب بنته وبيكلمها، ولو قلت له حرام، لما قلت له حرام قال لي ده عادي، ده انا بكلمها كلام مؤدب مفيش مشاكل. قلت له طيب اسأله ثلاث أسئلة بس، ثلاث أسئلة بس، مش على أخته ولا أمه، على زوجته. لو أنت تقدمت الوحدة وعرفت أن هي في إعدادي كانت واقفة مع حد بيكلمها عادي، وفي تانية إعدادي كانت واقفة في ظهر المسجد في الحتة الضلمة مع واحد وبيقول لها اذكر لها يا أخت عادي، ولما طلعت ثانوي هي ركبت معاه العربية وكانوا بيذكر ربنا، عاملين جلسة ذكر، عاملين حضرة جوه. وانت عرفت وانت خطبها هتكمل؟ لا. طب السؤال الثاني، السؤال الثاني، وهل ترضى ان زوجتك بعد ما تتجوز، هي ما مشيتش مع حد قبل كده، هل ترضى بعد ما اتجوزت ان تقف مع جاركم في كلام عادي، وياخدها ويقعد معاها على البحر في كلام عادي، وتركب معاه العربية في كلام عادي؟ هترضى؟ طب أختك ترضى إن أنا أقف معاها في الشارع في كلام عادي؟ دي خيانة، دي خيانة. ولو لم يكن من ضرر هذه الخيانة إلا أن هذا، مش عايز أقول الحب، أن هذه الخيانة إذا نزلت في القلب لوثته فلم يعد هذا القلب محلا لحب الله عز وجل. ما هو حاجة من اتنين، يا الحب ده ينزل القلب يا حب ربنا ينزل القلب، الاتنين ما بيتجمعوش مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم ثمود، وأما ثمود فهديناهم ها فاستحبوا الايه؟ حبهم للواقع اللي كانوا عايشين فيه. احنا عايزين نفضل كده، عايزين نفضل في المعصية بتاعتنا، عايزين نفضل في حياتنا كده بعيد عن ربنا، حب هذا الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على النفوس الشيطانية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنها إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا، دي نفوس شيطانية، هي عايزاك أنت تبحت وعلاقات في الحرام وتتفرج على الحرام، هي عايزة كل واحد فينا كده. دي اسمها نفوس ايه؟ شيطانية. النفوس اللي حريصة ان هي تفسد الناس وتبعد الناس عن ربنا. واما النفوس البهيمية هي النفوس اللي قدمت محبة دنيويات على ربنا. يعني النهاردة لو خيرت تكمل تجارة ولا تروح تصلي، اصلي مين يا عم؟ تجارة اهم. طب يعني انت عايز ايه؟ ايه الدنيا؟ طب والدين؟ مش محتاجينه، اهم حاجة الدنيا. طب ربنا؟ لسان الحال مش محتاجينه، اهم حاجة الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم هو بيحبها قد ربنا او اكتر من ربنا. اسال الله سبحانه وتعالى السلامه. اما المؤمن حاله حال تاني خالص بقى. حال المؤمن لان الحب ملا قلبه فبدا يظهر عليه بعض العلامات. العلامه الاولى كثره ذكر المحبوب. اللي يحب ربنا لسانه لا يكف ابدا عن الكلام عن ربنا ابدا والله. لسانه بيحب الكلام مع ربنا قوي او الكلام عن ربنا قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه يكلمهم عن ربنا. طب هو لوحده قاعد يكلم ربنا، يدخل الصلاه الله اكبر اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق قولك حق لقاؤك حق النبيون حق محمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وبك خاصمنا وعليك توكلنا. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ بيحب يتكلم مع ربنا. الشباب امبارح اللي بيحبوا محمد صلاح بعد ما الجون جه، بعد ما جاب البلانتي اللي جابه، اتفرج على الصفحات محمد صلاح جون صح، وبسرعه تلاقي الاحصائيات بدات تنزل. محمد صلاح النهارده ده الجون له رقم كذا، وده معناه ان هو تفوق على مين ومين ومين ومين. ويبقى ايه الليله كلها امبارح كانت على محمد صلاح صح. اصل اللي بيشجعه ده بيحبه، بيحب فهو كل الكلام عليه. ولله المثل الاعلى، النبي بيحب ربنا فكل كلام النبي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ابن مسعود، ابن مسعود تعالى اقرأ علي كلام ربنا، كلمني عن ربنا يا ابن مسعود، ويبدأ ابن مسعود يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ على النبي ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل فركعة واحدة، البقرة، آل عمران، النساء. وبص بقى اسمع اللي جاية دي، سيدنا حذيفة بيقول فلما النبي خلص البقرة وآل عمران والنساء ركع صلى الله عليه وسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. يقول سيدنا حذيفة فكان ركوعه قدرا من قيامه، يعني قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء وهو واقف، لما ركع ركوعه كان قد إيه؟ كأنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد. أحق من يثنى عليه هو الله، وأحق من يعظم هو الله، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ده بعد ما أمن ركوع قال حذيفة وكان كلامه ومناجاته لربه قدرا من قيامه وركوعه. قال ثم سجد، ثم سجد صلى الله عليه وسلم، فأخذ بقى يناجي ويتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، وعمل يتكلم يتكلم، فكان سجوده قدرا من قيامه وركوعه وقيامه من الركوع، عمل يتكلم مع ربنا. ولله المثل الأعلى، زي ما في شاب بيدور على أرخص باقة علشان يفضل يتكلم طول الليل، المحب له شأن آخر، المحب له شأن آخر، يعرض على الصحابة رضوان الله عليهم،
منهم والله لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بيتكلموا عن حبيبي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس
أحب إلي من الدنيا وما فيها. سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على صوت رجل يقرأ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واضطرب كده وقعد يسمع 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 يسمع، وبعد كده لما الرجل قطع قراءته السيدة عائشة بتقول لي النبي ما لك يا رسول الله؟ قال من هذا؟ قالت هذا سالم مولى حذيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا الرجل اللي قاعد طول الليل يسمعنا القرآن والنبي يسيب النوم. هو كده كده كان قايم للقيام، بس لما سمع كلام الحبيب ما قدرش يقاوم، قاعد يسمع يصلي العشاء صلى الله عليه وسلم في مسجده ويقضي حاجة بعض الناس، وهو في الطريق لبيته صلى الله عليه وسلم يسمع صوت واحد قاعد في البيت بيتكلم بكلام الحبيب بكلام ربنا سبحانه وتعالى اللي قلب النبي مليان بحبه فبيحب كلامه. فيلاقي النبي صلى الله عليه وسلم نلاقي النبي مش قادر يسيب الرجل وهو بيقرأ قرآن، فضل النبي واقف قدام البيت ويسمع ويسمع يسمع يسمع يسمع. الراجل خلاص خلاص قراءة خلاص قراءة خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أذان الفجر، الصحابي الكريم اللي كان بيقرأ خارج من بيته أبو موسى الأشعري صاحب الصوت النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا موسى والله لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة ده أنا طول الليل امبارح واقف على باب على الشباك هنا واقف تحت الشباك أسمع لصوتك. فيقول له والله يا رسول الله لو أعلم أنك واقف مكانك هذا لحبرته لك تحبيرا. لو كنت أعرف أن أنت واقف كان شوفك كنت أعمل إيه. أكتر علامة تدل على الحب اللي جوه قلبك ذكرك لربنا سبحانه وتعالى. من قيمة أيام أخ من إخواننا مش أخ ملتحي ولا ملتزم، ده شاب عادي جدا، يعني أنا أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن إحنا نكون في يوم من الأيام ملتزمين، يعني أسأل الله أن يرزقنا الالتزام وأسأل الله أن يرزقنا التدين. شاب عادي جدا والله يا أخواننا شاب عادي جدا، ويعني هو شغال في مطعم ديليفري يعني ممكن ما يحضرش معاه دروس عشان شغله كمان، بس هو ساكن جنبنا. امبارح شايفه قدام في شارع عبد السلام عارف هنا، وانا معدي جنبه كده كنت هضرب له تراكس يعني اسلم عليه، ولكن والله يا اخوانا اكثر ما لفت نظري اللي خلاني بعدت شويه ومشيت على طول الحاله اللي كان فيها. والله يا اخواني حطت المسبحه في ايده وعمال يسبح ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول ايه ده ايه ده اللي احنا شايفينه انسان عادي؟ لا ده ممكن يكون له عمل بينه وبين ربنا حدش يعرفه حدش يعرفه. ماسك المسبح وعمال يسبح، حاطط ايده وعمال يسبح. ايه ده؟ محب. ده اللي يخلي عمر رضي الله عنه ياخد المصحف كده اهو ويقعد يبص ويحضنه يبص ويحضنه ويقول كلام ربي كلام ربي. اكتر حاجه تبين لينا فعلا صدق الحب لله وصدق الحب لله عز وجل كثرة الذكر. كان عنترة زمان في الأبيات اللي احنا كنا بنحفظها زمان بيقول ايه؟ ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي. أنا في عز المعمعة والحرب دايرة وسيوف طلع ورماح بتطلع ومش عارف ايه. طبعا ساعة الحرب الخيل بتعمل غبار صح كده؟ فبيعمل فوق الفرسان كده غبار، الغبار ده من وسط الغبار ده السيوف عمالة ايه؟ راحة جاية كده، فالسيوف بتعمل ايه؟ تلمع. فاول ما بتلمع اول ما افتكرت اول ما شفت السيوف وهي عماله تلمع كده افتكرت ضحكتك يخرب بيت كده افتكرت ضحكتك لما بتضحكي كانت سنانك بتلمع، بس مش عارف كان معجون اسنان ايه اللي يخلي السنان تلمع. ده حب. اللي بيحب اللي بيحب دايما اللي بيحبه دايما على باله. هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان يسبح الله عز وجل في اليوم الواحد 12,000 مرة. بيحب ده واحد بيحب الوليد ابن مسلم. هذا بقى من اكتر الناس فعلا اللي كانوا لما بيتحدثوا عن المحبة يجيبوا قصة الوليد ابن مسلم. الوليد ابن مسلم كان يسبح الله على اصابعه ويسبح يسبح، فلما مات فضلت اصابعه تتحرك بره من الوقت. لما سألت فيه حد طبيا يعني قلت له انا عايز تفسير، قال لي هو الامر واقع حقيقي ممكن ده يحصل، يعني ممكن الامر ده يحصل عادي ان الاعصاب تفضل ايه ها تفضل شغاله بعد ما الانسان سيدنا علي بن ابي طالب كان بيصف حال الصحابة رضي الله عنهم، كان يقول كانوا والله إذا ذكروا بالله، لما كان حد يذكرهم بربنا مادوا كما تميد الشجرة من الريح، ثم جرت دموعهم على ثيابهم. دي مش دموع خوف، دي دموع محبة شوق. عارف تبقى راكب العربية كده ومشغل إذاعة القرآن الكريم ومهدي صوت شوية بتكلم على جنبك، فتلاقي الشيخ عبد الباسط دخل، الشيخ المنشاوي دخل وبدأ مش عايز أسمع صوت بني آدم، قول يا معلم. أكتر حاجة تدل فعلا على الحب كثرة الذكر، وهي أكتر حاجة بتؤثر في الحب، هي العلاقتين مع بعض. علامة المحب الصادق كثرة الذكر، والإنسان كلما ذكر الله عز وجل أكثر وأكثر كلما زاد هذا من حب الله عز وجل في قلبه. كان عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أبو موسى، يأتي بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول له أقعد بقى هنا كده، ذكرنا ربنا يا أبا موسى، يلا ذكرنا ربنا. قال أبو موسى فكنت والله أقرأ عليهم القرآن فيبكي بكاء شديدا عمر رضي الله عنه. الصحابي يقول كنا والله نصلي الفجر مع أبي موسى الأشعري. مين اللي دخل يصلي الفجر؟ أبو موسى. النبي قال له لقد أتيت إيه؟ مزمارا من مزامير. صوته كان في القرآن رهيب، فكان والله يقرأ بنا بقصار الصور. قال أبو الضحى فوالله لقد صليت وراءه صلاة الفجر، ووالله كم تمنينا أن يصلي بنا الفجر بالبقرة وآل عمران، من شدة حلاوة الصوت اللي بيفكرنا بربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن يا إخوانا من علامات حب الإنسان لله عز وجل كثرة الذكر، واللي عايز يزود حب ربنا سبحانه وتعالى في قلبه اتكلم عن ربنا كتير، اذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير. اتنين، الانقياد لأمر المحبوب. الانقياد لأمر المحبوب من أبرز علامات الحب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين. وأنا أنصحكم يا أخواننا، والله أنصحكم اللي عايز يعرف يعني إيه حب ربنا يقرأ الكتاب ده، كتاب روضة المحبين لابن القيم رحمه الله، روضة المحبين ونزهة المشتاقين. فبيقول إن من أهم العلامات التي تدل الإنسان على حبه لربه عز وجل انقياد الإنسان منا لأمر المحبوب. اللي يحب حد لو أمره بأمر محمد بيعمل إيه؟ بينفذ الأمر، ما بيسألش هو واجب ولا سنة. ولكن والله يا إخواني بصوا في زمايلكم اللي حواليكم. أنت لو في يوم من الأيام بتتجوز وبتجهز شقة ومش عارف إيه، أنت مش محتاج أصلا تطلب منه تقول له تعالى معلش أقف معايا، أنت مش محتاج تطلب. من غير ما تطلب هو بيعمل إيه؟ هو بيجي لك وبيقف معاك في وقت أزمة من الأزمات اللي أنت بتمر بيها. اللي بيحبك بجد بيعمل إيه؟ طيب واللي ما بيحبكش بيعمل نفسه منين؟ انتوا مين قال لكم بنها؟ هجيب سيد بنها. واللي ما بيحبكش صدقني كبر دماغك وبعتذر بأي عذر. إنما اللي بيحبك بجد هو لا ينتظر منك أمرا، بل قبل الأمر يبادر لتنفيذ الأمر. وده اللي يفسر لينا حال الصحابة رضوان الله عليهم، لماذا لما أمروا بأوامر كثيرة جدا بادروا للتنفيذ، حتى وإن كان هؤلاء الأصحاب في هذا الوقت لهم عذر. حتى لو عندهم عذر يا أخوانا، المحب بجد اللي بيحب بجد هو مش منتظر أمر، هو بيبادر للتنفيذ قبل الأمر. ولو بينه وبين تنفيذ الأمر عذر هو عايز يعمل حتى لو هو معذور. وده اللي يفصل لينا قول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الآية ده لما بدأت أجمع الأقوال والأثار اللي وردت عن السلف في من نزلت هذه الآية، اللي هو حبيب بن ضمرة قتادة رضي الله عنه، يقول: وكان رجلا كبير السن، في رواية طاعنا في السن، يعني عمره كم سنة؟ في رواية أخرى: وكان لا يثبت على راحلة، عايز زي ما الحاجة يبقى سند عليها عشان ما يقعش، يعني خلاص أعصابه ما عادش له تحكم فيها. وكان في رواية ثالثة: مريضا شديد المرض. ورواية رابعة: وكان رجل من شدة المرض قد عمي. ده يا أخوانا معذور ولا مش معذور؟ معذور ولا مش معذور؟ هذا إنسان معذور، ومع ذلك لما نزلت آية بس الهجرة يلا هجروا، يقول: لا، حبيبي أمرني أخرج من المكان ده، أنا لازم أخرج. الراجل خرج من مكة وصل عند التنعيم 5 دقايق بالعربية وقع مات. الصحابة قاعد يقولوا: ده أهلك نفسه. إخوانا المسألة أكبر من كده، المسألة مش مسألة إن الراجل خرج ومات، مش الحكم على إنه خرج ومات، ولكن الحكم على ما قام في قلب رجل معه أعذار تمنعه من الخروج ومع ذلك خرج. المسألة مش مسألة إنه خرج وأهلك نفسه، ولكن ما قام في قلب هذا الرجل من حبه لله سبحانه وتعالى، معه 4 أعذار، العذر الواحد يمنعه من الخروج ومع ذلك خرج لتنفيذ أمر من يحب. يا أخوانا هو ده المفترض نكون عايشينه كويس، إن المحب بسرعة بينفذ أوامر المحبوب. وده اللي يفسر لينا حال الأشعريين الفقراء المساكين بتوع أهل اليمن اللي وصلوا المدينة ومعهمش أي شيء، والنبي يقول لهم: يلا علشان نخرج للجهاد في تبوك. يجروا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له: يا رسول الله احملنا، ربنا أمرنا نخرج، احملنا نيجي معاك. فالنبي يقول: والله لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش اللي أدعو لكم تركبوه لحد تبوك. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هو خلاص ربنا عذره، ربنا اداله العذر ألا يخرج لتبوك، ولكن ما قام في قلوب هؤلاء في اللحظة دي عجزهم عن تنفيذ أمر من يحبون، مش قادرين ينفذوا. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يحب ألا يجدوا ما ينفقون. ده الإنسان المحب. عادة المحب دايما الذهب حرام، أهو زي ما عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم الذهب حرام، قال هذه الخواتيم هي بتاعتنا اترمت. طيب الحرير حرام، لما رأى النبي على عبد الله بن عمرو بن العاص بردة حمراء لابس جلابية حمراء، قال: هذه ثياب من لا خلاق له يا عبد الله. راح سيدنا عبد الله بن عمرو قلع الهدوم اللي لسه جايبها جديدة برند حاجة ماركة، قلعها ورماها في الفرن. فالنبي يقول له: يا عمرو ما فعلت في بردتك؟ قال: والله يا رسول الله سجرت بها التنور، ولعت بها الفرن كده على طول. طيب الخمر حرام، اهه ارمي في الشارع يا عم ازاي؟ طب سمعنا عن حد من الصحابة تلكأ؟ لا ارمي. طب اي حاجة؟ لا هو كل حاجة حبيبنا يأمرنا بيها احنا ننفذها. العلامة التانية اللي تدل على صدق الحب انك بسرعة تنفذ، انك بسرعة تشوف اللي امرك به من تحب علشان تنفذه. نرفع الاذان ونكمل باذن الله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا يا اخوانا العلامة الاولى من العلامات الدالة فعلا على حب العبد لربه سبحانه وتعالى كثرة ذكر هذا الانسان لمن يحب وهو رب سبحانه وتعالى. الامر الثاني
هو الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. الفارق بيننا وبين الصحابة إن فضل الله اللهم لك الحمد الشباب اللي قدامي أحسبهم منقادين لأوامر الله حبا لله عز وجل، ولكن وفي فارق بسيط بيننا وبينهم إن هما ما شاء الله ما كانوش بينفذوا الأمر، ولكن كانوا يتسابقون في من ينفذ الأمر، يتسابقون في أول واحد يخرج منه هذا الأمر أو يفعل هذا الأمر. لما حصل تحويل القبلة يقول أبو سعيد بن معلى: مررت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب قبل صلاة العصر، فبيقول: فلما سمعنا النبي يذكر أن الله قد حول القبلة قلت لصاحب لي: قم قم نصلي خلف هذه السرية ركعتين لنكون أول من صلى تجاه بيت الله الحرام. طب واحدة واحدة، أصبر، النبي دلوقتي هينزل يصلي العصر وهتصلي مع النبي صلاة العصر؟ احنا المسألة عندنا مش مسألة ان احنا ننفذ الامر، احنا اهم حاجة عندنا ها في سباق بينهم مين اللي ينفذ الامر الاول. اكتر حاجة يا اخوانا ميزة الصحابة ان هم قدروا بالفعل يخلوا حب ربنا فوق اي حب في قلوبهم. في حب فطر ربنا بيضعه في قلوبنا كلنا، حب النساء، النساء طبعا اقصد بها الزوجات او الامهات، زينا للناس ها حب. طب زينا هنا بالبناء لمن لم يسمى فاعله، مين اللي زين؟ الشيطان على قول. زينا للناس حب الشهوات من الايه؟ من النساء والايه؟ والبنين والايه؟ والقناطير المقنطرة من الايه؟ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ده حب فطري في قلب كل واحد فينا، احنا بنحب الفلوس، حد فينا ما بيحبش الفلوس؟ اللي ما يحبهاش يجيبها. كلنا بنحب الفلوس، بس الفارق بقى اللي زاد بيه الصحابه عن اي حد ان هم قدروا الايه دي يكسروها. زينا للناس حب الشهوات من النساء فما كانش في نساء تشغلهم عن ربنا. والدليل على كده لما نزل قول الله سبحانه وتعالى بعد صلح الحديبيه: ولا تمسكوا بايه؟ بعصم الكوافر. الصحابه عملوا ايه؟ يعني ايه اللي تمسكوا بعصم الكوافر؟ يعني اللي كان مسلم في الوقت ده ومتزوج من امراه مشركه بتعبد اصنام يسيبها يطلقها، يخيرها الاول، لو اسلمت يكمل، ما اسلمتش يطلقها. ها، حب تنفيذ الامر ولا حب المراه؟ عمر في اليوم ده طلق 2، سيدنا طلحه بن عبيد الله طلق اروى بنت عبد الرحمن لأنهم مرضوش يسلم. هو ربنا سبحانه وتعالى حبه مالي قلوبنا أكتر من أي شيء آخر. طب والبنين؟ سابوهم في مكة وهجروا للحبشة الأولى والتانية، وسابوهم وهجروا للمدينة عادي خلاص، حب ربنا الأول. وأما الأموال فأظن أبو بكر لما ترك المال كله في بداية الإسلام مرة واثنين وثلاثة ده كان أمر طبيعي جدا. إخواننا المحب بيسعى دايما لتنفيذ أمر المحبوب. العلامة الثالثة: تعلق المحب بدار المحبوب. معلش تحمل معايا دي. اللي بيحب حد بيحب المكان اللي المحبوب بيعيش فيه. الحبيب الكبير عنترة كان بيقول ايه: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من حبيبة قدام، ما شاء الله حبيبة قدام، ولكن حب من سكن الديار. هو كان بيقول كده اعدي على ليلى كده بعد ما مشت بقى من مكان هي واهلها والمكان اصبح بقى فاضي، فكان بقى يا عيني كان ولهان يعدي على البيوت كده يقعد يحسس على الجدار ده ويحسس على الجدار ده ويبوس ده ويبوس ده، وهو مش بيبوس الجدار ده، هو ايه؟ هو بيقول يا اخوانا مش الجدار ده لنا، لا ده اللي جوه او اللي كانت جوه. وهذا السر هو الذي يوضح لنا مدى ارتباط اصحاب القلوب العامره بحب الله، مدى ارتباطهم بالبيت الله الحرام. يبقى قاعد قدام الكعبة كده بيشوفها في التلفزيون وتلاقي بقى ايه هو كده ده اللي بيفصل لينا احنا ليه بنحب المدينة، لان اللي سكن المدينة مين؟ وده اللي يفصل لينا احنا ليه شوقنا عالي قوي ناحيه مكه والمدينه، وليه فعلا لما تيجي كده سيره مكه والمدينه او لما تقلب على التلفزيون كده او انت قاعد على الصفحه عندك فلقيت حد ربنا رزقه بعمره كده وعامل بث مباشر لصلاه الفجر من الحرم. والاعجب من كده احنا ليه قلوبنا اتعلقت بقراء المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع ان القراء في مصر احسن اتقانا منهم. عارف احنا قلوبنا اصلا ليه اتعلقت بالشيخ ماهر المعقلي وبندر بليله والسديس والشريم والحذيفي؟ عارف احنا ليه قلوبنا اتعلقت بيهم اصلا، رغم ان احنا عندنا في مصر هنا اصوات احسن منهم واتقن منهم؟ صح، هم طبعا مشايخنا، ما كلمش على جهه العلم. ليه اتعلقت القلوب بيهم؟ اتعلقت القلوب بيهم مش لذواتهم، للمكان اللي ارتبطوا بيه اصلا. تسمع والله شريط زمان الحذيفي كده تلاقي نفسك انت مش قادر اصلا، لان الحذيفي اصبح مرتبط بالمدينه، بالمسجد النبوي، اصبح مرتبط بالمدينه اللي سكنها النبي. فالمحب اول ما تيجي سيره المدينه تلاقيه من جواه كده، يا رب ارزقنا يا رب المتابعه بين الحج والعمره، ولا تحرمنا ابدا. اللهم انتقم من كل من عطل موسم العمره في مصر. اسال الله ان ينتقم من كل من عطل موسم العمره في مصر، اللي حرمونا من بيت ربنا عز وجل. المحب دايما من اعظم العلامات اللي بتبقى ماليه قلبه دلاله على حبه لمن يحب، التعلق بدار المحبوب. علشان كده جعل النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم العلامات اللي تدل على حب العبد لربه سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اقرب سبعه يقربوا من ربنا يوم القيامه، ومنهم رجل قلبه معلق ليه بالمساجد؟ بيت ربنا بيت اللي بحبه. فتلاقي الانسان اللي بيحب ربنا بجد لما بتجيله ازمه، لما بتجيله مشكله، يوم جاي المسجد ويفضل قاعد في المسجد يحس فيه بايه؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى يوم القيامه: اين جيراني؟ اين جيراني؟ اين جيراني؟ فتقول الملائكه: اي ربي، ومن هذا الذي يعني يكون اهل انه يجاور الملك يوم القيامه؟ فقال: اين عمار المساجد؟ فين الناس اللي كانت قلوبها مليانه حب للمسجد؟ مش علشان المسجد، ولكن علشان المسجد ده ايه؟ بيت ربنا، بيت حبيبي. احنا اخبرنا ايه من المساجد؟ اخبرنا ايه مع بيوت ربنا؟ في ناس كده اللي هم ما شاء الله مشاعرهم عاليه قوي، تلاقي سبحان الله كده نزل يصلي المغرب وقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى، وعلى ما خلص فوجئ باذان العشاء. هو اصلا كان في حته تانية خالص، هو ما كانش معانا اصلا خالص. هو بيحب ربنا، فبيحب بيت ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان الصحابه رضي الله عنهم والتابعين واتباع التابعين وكثير منكم بفضل الله سبحانه وتعالى، من شده حبهم لربنا هم فعلا بيبقى شايل هم انه يعدي عليه يوم وما يقعدش في المسجد شويه. في ناس يا اخوانا تيجي المسجد تصلي وايه ده الامام هو بيقول بس كان هو بره. في حد سبحان الله قبل الصلاه بشويه كان في المسجد، بعد الصلاه بشويه هو قاعد كده في جنبه صلى الفجر. الناس كلها طلعت تجري بقى عشان اللي ينام شويه، اللي عايز راح شغله، هو تلاقيه قاعد كده سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. كنت مع حد من حبايبنا نجار، ف كنت اتصل بيه الساعه 11 الصبح، فبقول له: صحي النوم بقى يا شيخ فلان. نجار كان بيعمل لنا شويه حاجات كده. قال لي: لا والله يا شيخ انا لسه ما نمتش اصلا. فقلت له: ليه، في حاجه؟ قال لي: لا، ما هو بفضل الله 15 سنه يا شيخ، 15 سنه اصلي الفجر وافضل قاعد في المسجد جلسه الضحى. انا بتكلم على ناس وسطنا، ناس عاديه جدا، مش طالع علم ولا شيخ ولا داعية. هو يا جماعة بيحب بيت ربنا. البنت ما شاء الله هم عاملين دلوقتي لشباب ثانوي البنات ثانوي والجامعة أماكن كده يروحوا يذاكروا فيها. اللي عامل المكتب كده واللي عامل مش عارف ايه والواخد محل عامله أماكن يروحوا يذاكروا فيها. في بنت تانية سبحان الله تلاقي جايبة الكتب بتاعتها وجايبة سندوتشين ثلاثة وجاية المسجد قاعدة في المسجد من العصر لحد العشاء عمالة تذاكر. أه والله. وفي بنت تانية صاحبتها دخلت لها المسجد بس عارفين ليه؟ أصل المسجد فيه مراية وهي داخلة تعلن طرحة. والله العظيم ثلاثة بيحصل. فرق كبير بين القلبين أصلا. فمن أعظم علامات الحب تعلق المحب بدار المحبوب. ومن أعظم علامات المحبة حب ما يحب المحبوب. إن أنا بحب كل حاجة اللي أنا بحبه بيحبها. علشان كده كان أحمد بن أبي الحواري رحمه الله يقول علامة حب الله حبك لطاعته. ودي يا أخوانا اللي أنا عايزين بقى نتعلمها النهاردة. إحنا جايين الدرس لأن إحنا بنحب الدرس لأن ربنا بيحب الدرس. أنا جاي أصلي علشان ربنا بيحب الصلاة. أنا لما تصدقت علشان ربنا بيحب الصدقة. لما عملت المعروف عملته علشان ربنا بيحب ده. دي دعوة النبي اللهم ارزقني حبك وحب من وحب كل عمل. فأنا لما صمت مش قاعدة بقى عمالة أنا متضايقة أن أنا لا خالص. ده أنا بحب الصيام ليه؟ علشان ربنا بيحبه. ده أنا بحب الحجاب ليه؟ علشان ربنا بيحبه. ده أنا بحب العلماء ليه؟ علشان ربنا يحبهم. مش زي اللي بيطلعوا في التلفزيون يقول لك ايه اسلوب يقول لك العلماء علشان هم بيحبوا ان الناس تبوس ايديهم. هقول لكم على سر. احد علمائنا ومشايخنا الكبار شيخ ابو اسحاق نعرفه من سنين، فكنت لما سلم عليه زمان كان يشد ايديه مش عايز حد، انا عايز ابوس ايد الشيخ فيشد ايده مش عايز ما او كان الاول وقت قوته كده كان يوم عامل ايديه كده فانت تبوس ايدك لحد ما كتر الضغط على ايد الشيخ ما عادش بيتحكم في اعصابه خلاص فبيسحب بقدر المستطاع. هو يقول لك بقى عشان يكرهك في الدعاء عامه او العلماء عامه يقول لك اصل هو بيحب ان انت تبوس ايده فبيقول لك دايما عظموا العلماء. لا، العلماء بيكرهوا ان حد في يوم من الايام يبوس ايدهم اصلا. العلماء دايما انت ذات نفسك لو اختلطت ان عالم تيجي تبوس دماغه تبوس ايده تلاقيه بيدفعك ويقول لك اقعد شارك. الشيخ مصطفى العدوي ربنا يا رب يحفظه، خلي حد فيكم كده يروح يبوس ايده والله ما يسيب ايده غير لما يبوسها الاول. حصل اول ما عرفت الشيخ راح ابوس ايده لقيته قدام في مسجد التوحيد قدام الناس كلها. والله يا اخويا قدام الناس كلها وطى بس ايدي وانا ما اعرفش هو بيوطي ليه، انا مش فاهم هو بيوطي ليه. فريت واخد ايده بايسها ليه؟
يبوس
راسك يا مولانا. ليه عمل كده؟ علشان يجبرك انك ما تعملش حركه زي كده ثاني. هو يكرهك في الشيخ بقى فيقول لك ايه بتوع الاعلام قرات الشيخ يقول لك ليه اسوا عايزنا دايما ايه عايز يبقى فوق وانت دايما تحت بص يلا. لا هي التانية لعب يلا. لا يا اخوانا والله، لا والله يا اخوانا يا رب، لا والله يا اخوانا احنا بنحب العلماء لان دول اللي بيدلوا الناس على ربنا سبحانه وتعالى. بنحب العلماء علشان هم اللي دلونا على الطريق الى ربنا. بنحب العلماء عشان ربنا بيحبهم. بس فمن علامة حب الله عز وجل ان يحب الانسان كل طاعة تقرب الى الله سبحانه وتعالى. من علامة حب الله سبحانه وتعالى ان يترك الانسان كل ما يشغله عن ربه سبحانه وتعالى. اي حاجة تشغلني عن ربنا انا مش عايزها لو في يوم لما تشغلني عن ربنا. لذا كان ذنون المصري رحمه الله أحد العلماء الكبار في مصر هنا كان يقول ذنون المصري من علامة الحب ترك كل ما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى. أسيب أي حاجة تشغلني عن ربنا سبحانه وتعالى. من علامات الحب محبة أحبابي محبوبك وكل من يتعلق به. احنا ليه حبينا الصحابة؟ ليه حبينا التابعين؟ ليه حبنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحببناه لحب الله له، أحببناه لحب الله له. ليه بنحب الصحابة وبنقدرهم وبنرفع قدرهم؟ أصل ربنا كان بيحبهم، ربنا كان راضي عنهم، فإحنا حبيناهم علشان كده. أنت شفت يا ابني أبو بكر؟ حد شاف عمر؟ حد شاف عثمان؟ إحنا شفناهمش، ولكن إحنا حبيناهم علشان إيه؟ عشان ربنا بيحبهم. ربنا في القرآن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وسبب نزول قول الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، نزلت في مين؟ في الصحابة رضي الله عنهم، بيحبوا ربنا فربنا حبهم، فإحنا بنحبهم لحب ربنا ليهم، بنحبهم عشان المعروف اللي عملوا معنا، جزاهم الله عنا كل خير، نحبهم. عرفتوا إحنا ليه بنقدرهم، بنرفع من قدرهم؟ دي كانت بعض علامات المحبة اللي هي في حد ذاتها برضو عوامل مؤثرة في حبك لله سبحانه وتعالى. لو حطيت الحاجات دي قدام عينيك حبك يزيد لربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت خلوها بالنسبة لكم هي الاختبار اللي بتقيسوا به مدى حبكم لله سبحانه وتعالى. واحد، كثرة ذكر المحبوب. اثنين، الانقياد والقبول والتسليم لأمر المحبوب. ثلاثة، تعلقنا بدار المحبوب. أربعة، حب طاعة المحبوب. خمسة، ترك ما يشغل عن المحبوب. ستة، محبة كل من يحبه المحبوب. ست علامات حطوهم قدام عينيكم دايما، قيسوا حبكم لربنا سبحانه وتعالى بالست علامات دي. ساعتها والله لو بدأنا نحطهم قدام عينينا، وكل يوم أنا بدأت أتحرك من خلال الستة دول، هعمل لي جزء في المسجد أقعد فيه، جزء أقعد أذكر فيه ربنا، جزء أقعد أقرأ فيه قرآن، جزء النهاردة أنا بتكلم عن الصحابة وبحب الصحابة، كل ما في يوم من الأيام أنا هزود الأجزاء دي جزء مع جزء جزء مع جزء، تفاجأ ما شاء الله بسم الله إن حب ربنا كل يوم في قلبك بيزيد. فالحب هو أصل كل عمل في هذا الوجود، وما أعظم أن تملأ القلوب حب الله سبحانه وتعالى.
سريعا كده ناخد سنة بعدكم، ما حب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية في حالة أن الإمام قرأ بعد الفاتحة مباشرة ويعطي فرصة للمصلين لقراءة الفاتحة؟ اقرأ
بها في سرك ثم استمع لقراءة إمامك. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب، فقال رجل أبي هريرة فما نفعل إذا قرأ الإمام؟ فقال أبو هريرة اقرأ بها في سرك ثم استمع للشيخ. اقعد يا حاج وبعد الصلاة نتكلم، اقعد بعد الصلاة نتكلم. وعليكم السلام. كده لو ما صليتش المغرب ودخلت في صلاة العشاء، هل يجوز أنوي صلاة المغرب وفي الركعة الثالثة أعد لقراءة التشهد وأسلم؟ ده لا يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام لإيه؟ ليؤتم به. فما ينفعش أنا النهاردة الإمام بيصلي العشاء وأنا أخش أصلي مع المغرب، وبعد كده في الركعة الثالثة أنوي مفارقة الإمام وسلم وأقوم وأجيب بقى الركعة الرابعة مع الإمام هي الأولى للعشاء. ده لا يجوز، لأن النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم إيه؟ ليؤتم به. لو ظهر لو صلاتين متفقتين مسألة محل النزاع من أهل العلم، والراجح الجواز والله أعلم، علشان صلاتين متفقين مع بعض. دخلت معاه في العشاء تصلي عشاء، حتى لو بيصلي عشاء وفتك ركعة فانت تصلي معاه ثلاثة، حتى لو فاتك ركعة. لا خلاص خلونا في ورقة عشان ما انتهش. هل من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال؟ طبعا حديث صحيح إن النبي قال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. هل من قال سبحان الله بحمده غفر الله؟ طيب أنا فهمت. ده هو بيقول لنا اعملوا كده، من قال لا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له بكل واحدة منهم نخلة في الجنة، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 صلى الله عليه 100. الحديث كلها صحيحة وجزاكم الله خيرا، أنت دايما بتذكرنا، ربنا ربي يجزي خير. إني أحبك في حبك الله ذعتني فيه. ماذا على المعتدة المتوفى عنها زوجها؟ أما المعتدة المتوفى عنها زوجها فيلزمها اللزوم، لزوم البيت، لزوم البيت لمدة العدة اللي هي 4 أشهر وإيه؟ 10 أيام تلزم بيتها لا تتحرك منه. طب تقعد في بيتها ولا في بيت ابنها ولا في بيت بنتها؟ شرع لم يحدد بيتا ولكن قال لها إيه؟ المكث في البيت، وعليها أن تتجنب الزينة والخروج من البيت اللهم إلا في حالة ضرورة قصوى، فيجوز لها أن تخرج إذا كان هناك ضرورة قصوى، مرضت وعايز تروح الدكتور، في هذه الحالة لا بأس أبدا. لحديث جابر رضي الله عنه أن عمته لما يعني مات زوجها جاءت إلى رسول الله وقالت يا رسول الله قد مات وترك لي بستانا وهذا وقت جداد النخل، النخل الثمرة بتاعته طلعت ولو سبناه وما خرجتش من البيت إلا يحصل هتبوظ. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اخرجي فلعلك أن تأكلي منه أو تتصدقي. الأربع الجاي في حمل التبرع بالدم. ما صحة حديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء؟ حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حالة صلاة المغرب إذا كنت صليت تحية المسجد هل هناك سنة بين الأذان والإقامة؟ إذا صلى الإنسان السنة الراتبة فإنها تجزئ عن سنة الوضوء وسنة دخول المسجد، يجوز ان احنا نجمع الاثنين دول سنه الوضوء وسنه دخول المسجد مع السنه الراتبه. يعني مثلا انا توضيت دلوقتي في الحمامات اللي جنب المسجد وداخل المسجد، فانا عندي ايه؟ ركعتي وضوء سنه، وعندي ركعتي دخول المسجد سنه، وعندي السنه اللي قبل العشاء. سنه الوضوء وسنه دخول المسجد يجوز جمع هاتين السنتين مع اي سنه ممكن تصليها في وقت من الاوقات، وممكن تضيف معها واحده ثالثه بس اللي هي سنه الاستخاره. فالذي يجوز ان يجمع باع صلوات الرواتب 3 سنن بس اللي هي الايه؟ سنة الايه؟ لا انت مش معايا. سنة الوضوء وسنة دخول المسجد والاستخارة. طب انا ما صليتش سنة المغرب البعدية، اصليها مع سنة العشاء القبلية الاثنين مع بعض؟ لا لا يجوز، لا يجوز. هل هناك سنة بين الاذان والاقامة؟ ايوه في سنة بين الاذان والاقامة لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين الصلاة. بس الصلاة هنا مش صلاة خاصة، ولكن هي صلاة الايه؟ صلاة القبلية للصلاة. هي ايه؟ ما بين كل اذانين صلاة. ما هي دي يجوز جمعها بين اي مع الرواتب. هل هناك حديث عن سنة ركعتين بين الصلوات؟ يعني ايه بين الصلوات؟ لو الحديث اللي فات خلاص اصلا يعني بين الاذانين فيش فيها مشكلة ان شاء الله. فضل.
وزدناه علما.
الخضر.
أيوة.
الحديث الحديث الذي ذكر في المرة السابقة إن من قرأ كل والله 10 مرات بني له بيت في الجنة، حديث صححه الشيخ الألباني، رواه أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. في حد بعت ورقة طويلة كده روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ هذا الدعاء في أي وقت كأنه حج 360 حجة وختم القرآن 360 ختمة واعتق 360 عبد وتصدق 360 دينار وفرج عنه 360 غم. وبقى الايه الحديث الطويل بقى العريض الطويل ده حديث موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بتاع ايام الامتحانات وده ضعيف موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا يحيى. فين يحيى؟ حاضر. يحيى فين؟ جايب لي ورقة بيقول أنا بحبك فلا شيخ، وأنا بحبك يا يحيى، ربنا يا رب يحفظك يا رب يا ابني. أنا كنت بعمل ذنب معين وتبت منه علشان أفرح ربنا، ادعي لي ربنا يثبتني. معاني عالية، ربنا يا رب يتوب عليك ويصلح حالك ويتقبل منك، واسال الله عز وجل ان يفرح بك. لو عندي بنت وعرفت ان هي بتكلم شاب او بتحبه، المفروض كاب او ام اتعامل معها ازاي؟ اول حاجه الامر ده مش محتاج لشده ولا عنف خالص، الامر ده محتاج لحكمه بالغه، محتاج لحكمة بالغة، محتاج ان انت تقعدي مع بنتك وتحلي اولا المشكله اللي بينك وبين بنتك. اذا كان في مشكله اصلا في البيت، الاب دايما عامل مشاكل في البيت، الام دايما مش ملتفته لبناتها شويه، فده دفع البنت ان هي طلعت حبت حد بره. ندور الاول على السبب اللي خلى البنت دورت على الحب والمشاعر بره، ندور عليه الاول ولازم نحط ايدينا عليه، ويبدا الامر ده يتغير في البيت. الامر الثاني ان البنت دي لازم تقعدي معاها وتصرحيها. الكلام ده ما ينفعش فيه ان انت تسكتي، لا لازم تقعدي معاها وتصرحيها، ومش مصارحه عناد، انا هقطم رقبتك وهعمل فيكي. الكلام ده ما بيجيبش نتيجه خالص، بل الكلام ده بيخليها تزداد تعلق بيه اكتر. ولكن هنا انا عايز اقولها يا بنتي، ما شاء الله المشاعر دي شيء كويس وكل حاجه، بس بصي يا بنتي بقى، هو لو بيحبك يجي بقى يلا يتقدم في البيت. هو بيحبك بجد ومش بيحبك بجد، يجي يتقدم لباباكي، وانا يا بنتي هكلم والدك دلوقتي. الامر الثالث والمهم جدا، لازم الام تعلي الجانب الايماني جدا عند البنت، وتوضح لها الحكم الشرعي للامر ده، وتفهمها يا بنتي ده مش حب، ده ايه؟ ده ايه؟ انا مش سامع، ده ايه؟ خيانه، دي خيانه يا بنتي. ما فيش حاجه اسمها حب قبل الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم تقول لها كده يا بنتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرى للمتحابين مثل الايه؟ يجي البيت يتفضل، يجي البيت يتفضل. طب البنت بقى في ثالثه ثانوي او في ثانيه ثانوي، او الكوارث بقى اللي احنا بنسمعها بقى، في كوارث احنا بنسمعها كده، واحده يا عيني مصدومه وعايزه كاتبه ان حد يشوف لها حل، انا اتصدمت وضحك عليا وخني وغدر بيا ومش عارف ايه طب يعني ما بالك يا بنتي في ايه؟ يا شيخ طلع في تاني اعدادي يا شيخ. امال انت يا بنتي في قد ايه؟ انا في تالت اعدادي يا شيخ. طب وانت بتحبيه ليه يا بابا؟ يعني منتظره من، طب ده لما يتقدم يعني يبقى المهر بتاعك كم مصاصه ولا كم علبه شوكولاته؟ دي مصيبه. فهنا لازم الجانب الاول، حاضر، الجانب الاول هو الجانب المتعلق بالام، هي المصارحه مع البنت، والوضع حد لهذا الامر بالتعليم والتربيه والتاديب والموعظه والحكمه. الاب لازم يتاخر خطوه ورا لحد ما الام تشوف ايه، تشوف حل مع البنت. الام ما قدرتش توصل لحل، هنا لازم الاب بقى يتدخل، لازم الاب يتدخل، يحمر عينيه شويه، يشد شويه، يبقى في جانب بيشد وجانب في البيت ايه بيرخي، بحيث يتم الوصول ان شاء الله لحل. الامر الثاني، لازم الاب يوصل للولد دول، يكلمه اولا برحمه وحكمه، يا ابني انا عرفت الوضع كذا كذا، وانا بقول لك اهو لو قربت من البنت، انا جاي اتكلم النهارده بهدوء، لو قربت من بنت ثاني انت حر، صدقني بمجرد ما تحمر عينيك خلاص الموضوع بينتهي. يبقى لازم يكون في حل واضح للامر ده. وانا نصيحتي والله يا اخواني اللي دايما بقولها لكم، لازم يكون في البيت حاجتين، لو ما حصلوش في البيت ولادنا بتضيع منا. الامر الاول، لازم نتربى اولا ولادنا نربيهم دين. ولادنا مش هيسمعوا دين من حد، لا هيسمعوا دين في مدارس، ولا هيسمعوا دين في شوارع، ولا هيسمعوا دين مع اصحابهم والتلفزيون والنت، انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي. فالمصدر الوحيد الان للدين هو انت، فلازم كل اب يكرس وقت للبيت لاولاده وزوجته، يعلمهم دين ربنا سبحانه وتعالى، ويعلموا الف باء، ومش لازم انتظر لحد ما العيال تضيع مني وارجع اقول انا هعلم دين، لا، التعليم لازم يبدا من بدري. الشباب اللي لسه ما تزوجش، الكلام ده لازم تفهموه، لازم ابدا من البدايه دين مع اولادي من بدري. ده الامر الاول. الامر الثاني، لازم، وده لازم يكون في بيوتنا، لازم الاولاد يشوفوا بيوتنا مشاعر، لازم ولادنا يشوفوا البيت حب، لازم ولادنا يشوفوا في البيت تقدير، والا البيت اللي الاولاد فيه لا بيشعروا فيه بتقدير مع الاب ولا تقدير مع الام، والاب اللي دايما بيزعق وبيشتم وبيهين، والام اللي دايما بتزعق وتشتم وتهين، انتوا متظرين الاولاد لما هيلاقوا اي حد بيديلهم لحظه تقدير واحده هيطلعوا يجوا ورا. احنا مش عايزين ده. حاجتين مهمين لنجاح اي بيت، واحد حب، اتنين تقدير. اختم بقصه اخيره لازم تكون واضحه قدامكم وبالنسبه لكم. مدرسه كتبت للطلبة، طلبت من الطلبة ان انتوا لازم يا اولاد تعملوا لي موضوع تعبير. هي مدرسة عربي، اكتبوا موضوع تعبير. عن ايه موضوع التعبير؟ موضوع التعبير نفسك تكون ايه؟ كل واحد من الاولاد طبعا بدأ يكتب موضوع التعبير بتاعه. خدت الكراسات وروحت البيت علشان تصحح الكراسات. في من ضمن الكراسات لقيت ولد كاتب موضوع التعبير في الاول كده، انا نفسي اكون تلفزيون. تلفزيون ليه؟ بابايا لما بيجي من الشغل اول حاجه بيعملها بيقعد يتفرج على ماتشات مع التلفزيون. مامتي لما بتيجي من الشغل تقعد قاعده قدام تلفزيون. اخواتي لما بييجوا يقعدوا قدام التلفزيون، حد بيقعد معايا ولا حد بيكلمني ولا حد بيهتم بيا ولا حد بيراعي مشاعري ولا حد بيسالني انت عامل ايه، لان الكل مشغول. فانا نفسي اكون تلفزيون علشان كلهم يبقوا ايه، يجوا يقعدوا معايا. فطبعا هي بتقول الكلام ده، فزوجها طبعا قام بقى وثار، وازاي عارفين بقى الكلام ده، واب فاسد والام فاسده ومش عارف ايه، ويقول الكلام ده وماته تعيط. طب انت بتعيط ليه يا ستي؟ قالت له انت بس نسيت ان ابنك معانا في المدرسه ومعايا في الفصل، واحنا نسينا كلنا ان اللي جايب، ان اللي كتب موضوع التعبير ده هو للاسف ابننا. فللاسف في كتير من الاوقات الاب شايف ان هو عامل كل حاجه في البيت، انت ما عملتش حاجه. غيبت الدين من البيت، انت ما عملتش حاجه. غيبت العواطف والمشاعر والتقدير في البيت، انت ما عملتش حاجه، انت دمرت بيتك. عشان كده يا اخوانا انا بقول لكم دايما احرصوا. والولد اللي في يوم من الايام او الشاب او البنت اللي في يوم من الايام ما حسيتش بده في بيتها، ده مش معناه ان هي تطلع تعمل كده، لا، ده هي يعني حرمت من ده علشان بكره لما تتجوز لازم تدي ده لاولادها، ولازم بكره لما يتجوز يدي ده لاولاده. حاجتين يا اخوانا علشان البيوت تستقر واولادنا يطلعوا كويسين: واحد، تربيه على الدين. اثنين، التقدير والمشاعر جوه البيت. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم محمد واهله وصحبه وسلم. وقرأ صنوف الكتب.